بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
وصايا إليك،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح المحمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلمنا أيتها الأخوات أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيتها الأخوات، كثيرا ما يفكر الإنسان في هذه الحياة ومشاكلها وتفاوت الناس تجاهها وصراع الأمم والشعوب حولها، صراع عالمي وصراع محلي، وكل ذلك منطلقه الدنيا وما فيها من جاه أو منصب أو مال أو زينة من زينة الحياة الدنيا. ويلتفت المرء المسلم والمرأة المسلمة إلى هذا الذي يجري من حوله فيرى عجبا، يرى الناس يتطاحنون على أمور الدنيا ويتنافسون فيها، وتتحول أخلاقهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم، بل أحيانا وقراباتهم، يتحول ذلك كله إلى أن تكون الموازين فيه موازين دنيوية. والدنيا كل إنسان يعيش فيها في كبد، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويتساوى في ذلك المؤمنون والكفار، فكلهم يعيشون حياتهم فرحا أياما وحزنا أياما، وكلهم يمرضون ويشفون، ويفرحون ويحزنون، ويغضبون ويرضون. وهذه هي سنة الحياة التي لا تتخلف، لأن هذه الدنيا دنيا فانية وليست باقية. أيتها الأخوات، إذا كنا نرى هذا عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فما بالنا نراه أيضا عند المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر؟ ما الفرق بين المرأة المسلمة المؤمنة بربها، العابدة المصلية الخائفة لمقام ربها، وبين غيرها ممن لا يؤمن بذلك كله ولا يعمل شيئا من ذلك كله؟ ما الفرق بينهم؟ ولماذا نرى كثيرا من المسلمات حالهن شبيهة بحال هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يرجون اليوم الآخر؟ إنه سؤال ينبغي أن تقف عنده المرأة المسلمة. ما أثر الإيمان بالله؟ ما أثر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما أثر الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين؟ وما أثر الإيمان باليوم الآخر الذي لا شك فيه؟ ثم ما أثر الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهذه أركان الإيمان. إن المؤمنة من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت الواحدة منهن قد تكون عاشت في جاهلية وكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى وعمل لما يغضبه، ثم تتحول إلى الإسلام، وعندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تتغير حياتها من أولها إلى آخرها، تصديق وإقرار يتبعه عمل في حياة هذه المرأة المسلمة. ثم تنظر في حالها وفي طموحاتها في هذه الحياة فتجد الموازين عندها قد تغيرت. قبل ذلك كانت تنظر إلى الدنيا على أنها كل شيء، وعلى أن شهواتها وزينتها وأموالها وأطماعها هي الغاية في هذه الحياة. أما الآن فلا، لقد تحولت إلى امرأة أخرى لا تنظر إلى الدنيا على أنها شيء، وإنما تنظر إلى الآخرة. الميزان تغير، والقلب والعواطف والأحزان والأفراح بعدما كانت توجه إلى دنيا دنية صارت توجه إلى أخرى رخية، صارت توجه إلى مراقبة تعيشها المرأة المسلمة لربها سبحانه وتعالى في كل أفعالها، في السراء والضراء، في السر والعلانية، في كل حال تعيش عليها. ونظرت إلى بعد، إلى ما بعد الموت والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تراقب ذلك اليوم في كل حركة من حركاتها في الدنيا. يا أيتها الأخوات المسلمات، هذه هي النقلة التي تعطيها العقيدة الإسلامية، وهذه هي النماذج التي رأيناها من نساء عشن في الكفر، فلما انتقلن إلى الإسلام تحولن إلى مؤمنات قانتات عابدات داعيات إلى الله سبحانه وتعالى. تضرب المثل في خدمة هذا الدين، وفي خدمة زوجها إذا كان مسلما، وفي تربية أولادها، وتتحول الأسرة إلى أسرة مؤمنة مجاهدة. تسمع ماذا يقوله الله وماذا يقوله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فتنفذ. الرجال يشربون الخمر قبل تحريمها في المدينة النبوية، فيأتي رجل من بعيد ويقول لهؤلاء ألا أشهد أن الخمر قد حرمت، فيلقون ما معهم من خمر في الحال منفذين. وبالنسبة للمرأة المسلمة تنزل آية في كتاب الله تعالى فيرتلها ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فيرجع الأصحاب إلى بيوتهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم فيتلون عليهم هذه الآية. ماذا في هذه الآية من حكم؟ هذه الآية فيها حكم الحجاب، فتسارع المرأة المسلمة دون أن تتردد ودون أن تنظر إلى صديقاتها أو رفيقاتها ودون أن تعبأ بسخرية أو استهزاء، تذهب مسرعة لتنفذ أمر الله تبارك وتعالى وتلبس الحجاب، فيوافين الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أول صلاة بعد نزول هذه الآية لهن، يوافينه كالغربان لأنهن لبسن السواد متحجبات. تنفيذ سريع لأمر الله وأمر رسوله. ولماذا لا تنفذ وهي تخاف الله واليوم الآخر؟ ولماذا لا تنفذ وهي ترجو ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو العنوان، هذا هو عنوانك أيتها المرأة المسلمة في حياتك من أولها إلى آخرها، وكذلك أيضا المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا وبهذا أيضا كانت الصحابيات لا يقلن لماذا أمر الله ولشيء ولأي شيء نهانا الله، يبحثن عن العلل وغيرها، لا، وإنما يقلن بما أمر الله حتى ننفذه، وما الذي أمر الله تبارك وتعالى به حتى ننفذه. هذا هو عنوان المؤمن والمؤمنة. أيتها الأخوات، وهذه العقيدة التي صنعت تلك الأمهات والزوجات والأخوات التي ضربن أمثالا عظيمة في تاريخ الأمة وفي تاريخ الأمة الإسلامية بصفة خاصة، هذه العقيدة هي نفسها العقيدة التي يمكن أن تصنع الرجال وأن تصنع أيضا النساء المؤمنات العابدات القانتات. العقيدة واحدة، والقرآن موجود وهو باق إلى آخر الزمان، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة محفوظة مصححة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غاب عنا بشخصه فإنه لم يغب عنا بسنته عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فإن العقيدة أيضا بالإيمان بالله واليوم الآخر وما يتبع ذلك هي عقيدة باقية، وهي أيضا ذات أثر في كل جيل متى ما صدق بذلك وعمل بذلك. أيتها الأخوات المسلمات، لماذا نحزن على هذه الدنيا؟ ولماذا أحيانا ننسى الآخرة ونصارع على الدنيا غيبة ونميمة وحسدا وكلاما ومشكلات وغيرها، وهذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا؟ اسمعنا أيتها الأخوات إلى هذا الحديث الصحيح الذي يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة المسلمة وللأمة المسلمة كلها يبين فيها قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة المؤمنة التي تدخل الجنة: أسأل الله يجعلني وإياكن والسامعين والسامعات من أهل الجنة. يقول عن المرأة من أهل الجنة وما لها من النعيم. يقول هذا النبي الكريم: ولنصيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها. ما هو النصيف أيتها الأخوات؟ النصيف هو ما تغطي به المرأة رأسها ونحرها، أو ما يسمى أحيانا بالغدفة، أو ما أدري ماذا يسمى. المهم أننا نشتريه بعشرين أو بثلاثين، وربما يزداد إلى مئة ريال، وهذا عند المغالاة. هذا النصيف أو غطاء الرأس للمرأة المؤمنة من أهل الجنة، يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: إنه خير من الدنيا وما فيها، خير من الفلل والسيارات الفارهة وكل أنواع الحلي والماسي واللؤلؤ وغيره مما يباع بأغلى الأثمان، وخير من اللباس، خير من اللباس، وخير من كل شيء في هذه الدنيا. هذا هو ميزان الآخرة وميزان الدنيا. لماذا هو خير من الدنيا وما فيها؟ لأن هذا النصيف للمرأة المسلمة بالجنة باق أبد الآباد، أما هذه الدنيا فهي فانية ولن تبقى لأحد أبدا. وكم من إنسان بلغ القمة في الملك أو القمة في الشهرة أو القمة في الغنى بالمال أو القمة في الجاه والسؤدد أمام الناس، ولكن رحل عن ذلك كله. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الدنيا الدنيا، إما أن يرحل عنها العبد هو بالموت، أو إما أن ترحل عنه لأن الدنيا غير ترحل عنه وهو يرضى. فهل يطمئن إليها إنسان عاقل؟ إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبرنا هذا الخبر يبين لنا كيف تكون قيمة الدنيا وكيف تكون قيمة الآخرة. واسمعي أيتها الأخت المسلمة، يا من أحيانا تغفلين وتنافسين على دنيا، اسمعي إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. ركعتان تركعينهما في الليل خير من الدنيا وما فيها. فأين المتاجرات مع الله سبحانه وتعالى؟ أين النساء العاقلات التي تعرف الدنيا وقدرها وتعرف الآخرة وقدرها؟ أين المرأة المسلمة التي تزن فعلا الأمور بميزان العقل والحكمة والكياسة؟ نعم والله، إن نصوص الكتاب والسنة لتبين لنا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. إن المرأة المؤمنة إذا عرفت قيمة الآخرة عملت لها، وإذا عرفت قيمة الدنيا أخذت منها ما تحتاجه، لكن تصبح هذه الدنيا في يديها وليس في قلبها، تحزن وتخاصم وتظهر مشكلات، وربما تفرق بيتا وأسرة بسبب مشكلات تافهة. نعم أيتها الأخوات،
إن المرأة التي تعرف قدر الدنيا تعطيها حقها، وهذا في الحقيقة يعود إليها هي بالنفع والفائدة. قد يظن الظان أن الإنسان الذي يحرق أعصابه لأجل الدنيا هو الذي يستفيد، لا، هو لا يستفيد شيئا، وإنما يتضرر بإحراق نفسه، إما حسدا للآخرين، وإما بحثا عن الدنيا، وإما إثارة مشكلات أو نحو ذلك، وكل ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، لأن الإنسان لا يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. ما يمكن يأخذ الإنسان من دنيا من أي شيء منها إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى. ومن هنا يا أيتها الأخوات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأسرة المسلمة، يربي الأسرة المسلمة ليعلمها كيف تعرف قدر الدنيا وقدر الآخرة. الآن أيتها الأخوات، ابنك أو أخوك البالغ من العمر 10 سنوات أو 12 عاما، كيف تخاطبونه في أمور الدنيا والآخرة؟ أظن أن كثيرا منهم لا يفقه كثيرا من الكلام، نظرا لأن أطفالنا وأولادنا شغلوا بمتع الدنيا، فصار حديثه عنها وصارت حياته فيها، فيعيش وكأنه لا يؤمن باليوم الآخر أو كأنه لا يعرف اليوم الآخر. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا، كان يربي الصغار، يربيهم على أمور الكبار ويخاطبهم مخاطبة الكبار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد غلمان الصحابة، يقول له: يا غلام، الغلام هو الذي دون 15، يعني 12، 13 أو 11 سنة، وهذه كانت سن ابن عباس رضي الله عنه. يقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أقول لكن أيتها الأخوات، ما رأيكن في هذا الخطاب الإيماني الذي يخاطب به الغلام من الغلمان؟ نعم، إنها التربية، إنها التربية التي تبين قدر الدنيا وقدر الآخرة، إنها التربية التي تعلق الصغير بالله سبحانه وتعالى. لهذا فإذا نظرت المرأة إلى ما يحدث على هذه الدنيا من نزاع وخصام وعرفت قدر الآخرة، فإن المرأة العاقلة هي التي تزن الأمور بموازينها الصحيحة وتعطي كل ذي حق حقه. نعم أيتها الأخوات، إن من أشد ما تلاقيه المرأة المسلمة في هذه الأيام هو هذا الهجوم المكثف عليها لإغرائها وإغوائها وإخراجها ولتحويلها إلى امرأة لا تربي أسرة، وإنما هي امرأة مشغولة بتلك القشور الدنيوية، فهي لا تعمر بيتا، وهي لا تقدم خدمة لأمتها، وهي قبل ذلك وبعد ذلك لا تعمل صالحا لنفسها، تلقاه يوم تلقى ربها تبارك وتعالى، ولا بد أن تلقاه. أيتها الأخوات المسلمات، إن عماد التربية الإسلامية لدى البيت والأسرة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، بحيث يعرف قدر هذه الدنيا فلا تصبح هي الغاية، ولا تتحول مشاكلنا وعلاقاتنا كلها من أجل هذه الدنيا. أيتها الأخوات، لقد كان هذا هو معرفة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لقيمة هذه الدنيا. وتعالينا أحدثكن باختصار عن قصة امرأة صالحة في عهد التابعين. هذه المرأة كانت عالمة فاضلة صالحة، جمع الله لها بين الجمال وبين العلم وبين الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأبوها سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى. وفي يوم من الأيام وأبوها في المدينة النبوية، وكان ذلك في زمن بني أمية، وكان الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان ولي عهده الوليد بن عبد الملك، وكان عبد الملك بن مروان يحكم الدنيا من أولها إلى آخرها، يحكم مشارق الأرض ومغاربها، من دمشق هناك يحكم الشام وشماله والجزيرة والعراق وبلاد فارس ووراء النهر ومصر والمغرب وأفريقيا، وبينما سعيد بن المسيب هذا التابعي الجليل والد هذه الفتاة، بينما هو في بيته أو مسجده إذا بأمير المدينة يأتي إليه، فدخل عليه، فلما سلم عليه قال له: يا سعيد، لقد جئتك بعز الدنيا من أولها إلى آخرها. قال له: جئتني بعز الدنيا من أولها إلى آخرها، ماذا عندك؟ قال: أبشر يا سعيد، لقد جئتك بشيء يتمناه كل إنسان موجود الآن على ظهر الأرض. قال له: وما الذي تقول؟ وما الذي جئت به؟ قال له: أبشر، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخطب بنتك لولده وولي عهده الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الذي تولى الخلافة بعد ذلك. هذا هو عز الدنيا، أن تنتقل بنتك لتكون زوجة لولي عهد المسلمين، وتكون هناك في قصر الخلافة التي لا تحكم بقعة محددة، وإنما تحكم مشارق الأرض ومغاربها التي بلغها الإسلام في ذلك اليوم. فماذا كان جواب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أمام هذا الإغراء؟ هل قال فعلا أزوج بنتي من ابن أمير المؤمنين وأعقد صداقات وعلاقات لأتحول إلى داعية وإلى وإلى وإلى؟ لا أيتها الأخوات، أتدرون ما الذي قاله للأمير الذي جاء يخطب ابنته لولي عهد المسلمين في ذلك الوقت؟ قال له: اسمع أيها الأمير وأجبني عن هذا السؤال، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأنت تقول: جئتك بالدنيا بحذافيرها، إذا زوجت بنتي من ابن أمير المؤمنين فاقسم لي من جناح البعوضة، مش من البعوضة، من جناح البعوضة، ما الذي ستعطيني من جناح البعوضة إذا زوجت بنتي من ابن أمير المؤمنين؟ إنه إنه كلام الحكماء العارفين بالله، وأبى أن يزوجها لابن أمير المؤمنين، ورفض الدنيا من أولها إلى آخرها لأنها عنده لا تعدل جناح بعض. فإذا زوج بنته فما الذي سيقسم لها من جناح البعض؟ وأبى حتى أوذي في سبيل ذلك رحمه الله. ثم هذه البنت من زوجها؟ كان عنده عدد من الطلاب، وافتقد بعد ذلك بقليل، بعد هذه القصة بقليل افتقد واحدا من طلابه، فسأل عنه، فلما جاءه بعد أيام قال له: لماذا غبت عنا؟ قال: توفيت زوجي وأنا مشغول بنفسي، وليس عندي إلا أمي، ما عنده في البيت لا أولاد ولا شيء، ما عنده إلا أمي. فظن الطالب أن المدرس سيعينه بقليل من المال يبحث له عن زوجه، وإذا به يفاجأ يقول له سعيد بن المسيب: هل أحدثت في هذا الأمر شيئا؟ يعني هل خطبت أو هل حددت أحدا تريد أن تخطب؟ قال: لا، ومن يزوجني وليس عندي شيء؟ فقال له سعيد بن المسيب: أنا أزوجك ابنتي. فصعق الرجل يرفضها من الوليد بن عبد الملك، ويزوجني إن إياها أنا الفقير؟ وما أكمل دهشته إذا بسعيد في الحال يحضر من طلابه الشهود ويزوجها إياه. ورجع الرجل لا يكاد يصدق إلى بيته، وصرخ في أعلى داره على جيرانه يقول: زوجني سعيد بن المسيب. يقول هذا الرجل: لقد زوجني ووالله ما في بيتي شيء. وجاءت أمه وعلمها الخبر، فلما أرخى الليل بسدوله بعد العشاء إذا بقارئ يقرأ عليه بابه، فلما قرأ عليه بابه قال: من الطالب؟ فقال له سعيد. وكل إنسان خطر بباله اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه منذ 40 سنة من بيته إلى المسجد ما دخل دار أحد. فمن هذا الذي يطرق داري؟ وإذا به يفاجأ عندما فتح الباب بسعيد بن المسيب. فصعق الرجل مرة أخرى، ظن أن الرجل كما هي حالنا أحيانا نوافق على الرجل ذو الخلق والدين ونذهب إلى البيت، فتشتغل الأم والأخوات وينسب القضية. الرجل يصبح شجاع مع الناس، وإذا رجع إلى البيت يتغير الموضوع ولا له كلمة ولا أي شيء. ظن الرجل أن سعيد لما ذهب إلى بيته قالوا: كيف؟ كيف تصنع هذا؟ ترفضها من ابن أمير المؤمنين وتزوجها هذا الفقير؟ على الأقل ابحث لنا عن شاب غني ثري طيب طالب علم. فصعق الرجل مرة أخرى، ظن أن سعيد قد تغير له رأي ويريد قبل أن تكتمل فرحته أن يلغي الموضوع. فقال له وهو يتلعثم: يا شيخ، لو أرسلت إلي لأتيتك، أنت تأتيني؟ فقال له سعيد: أنت أحق أن يؤتى إليك، وأنت شاب ليس عندك أهل، وقلت لا يصلح أن تبيت هذه الليلة بدون أهلك، وهذه هي زوجتك. وإذا بها بجانبها فدفها من عند الباب وأغلق الباب ورجع. قال: فدخلت بها فرأيت امرأة عاقلة صالحة عالمة، ومكثت أياما ما أتيت سعيد بن المسيب، يبدو شغلا بنفسه لأنه يقول: ما كنت والله ما في داري شيء، لا أملك شيئا. يقول: وأتيته بعد أيام وحضرت الدرس، فانتظر حتى خرج جميع الطلاب حتى بقيت أنا وإياه. يقول: فقال لي: كيف حال ذلك الإنسان؟ يعني أنت. يقول: قلت له: إنه بخير. يقول: فقال لي سعيد بن المسيب العالم الفاضل وزوجته المرأة الصالحة العالمة، يقول: فقال لي: إن كان ذاك وإلا فعليك بالعصا. وهل تستحق هذه الفتاة العصا؟ لا، لكنها تربية الآباء، إنها تربية الأسرة. إن سعيد بن المسيب لا تظن أنه إنما يفعل شيئا خطأ، لا والله، إنها معرفة حقيقية بقيمة الدنيا والآخرة. وفرضا لو رحلت بنته إلى دار الخلافة وخدمتها في تلك القصور الخدم من جميع النواحي، فلربما فتنت عن دينها، وكيف تكون حالها إذا فتنت عن دينها؟ أما مع صاحبها هذا فلعلها تعيش بقية عمرها في ديانة وعبادة إلى أن تلقى الله، وما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. أيتها الأخوات، هذا هو ميزان الدنيا والآخرة. لهذا فأنا أعجب أحيانا كيف أن بعض النساء هداهن الله تنافس وتشاقر، وأحيانا تثير مشكلة في البيت، وأحيانا تحسد بعض أخواتها، وأحيانا تغتابها، وأحيانا وأحيانا، والدنيا كلها لا تساوي شيء. أيتها الأخوات، إن الدنيا راحلة ونحن عنها راحلون بلا شيء، فعملنا للآخرة. ولهذا فإنني في كلمتي هذه أوصيكن بعدد من الوصايا. الوصية الأولى: تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. نعم أيتها الأخوات، تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية وفي الغيب والشهادة، فإن تقوى الله هي أعظم زاد تعمل تأخذينه معك في هذه الحياة، في كل تصرف وفي كل كلمة تقولينه وفي كل عمل تفعلينه. تذكري أيتها الأخت أن الله سبحانه وتعالى فوقك يراك ويطلع عليك، فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك، واتق الله سبحانه وتعالى في من وليت رعايته. ثانيا: احرصي أيتها الأخت على أن تكوني نبتة خير في البيت، سواء كنت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا. نعم أيتها الأخت المؤمنة، احرصي كل الحرص على أن تكوني نبتة ونور في هذا البيت، ليس نور المساحيق والألبسة الجميلة، وهذه مما تتزين بها المرأة بحدود الشرع، لكن نور أعلى وأغلى من ذلك بكثير: نور الإيمان، نور المحبة في الله، نور الخوف من الله، نور يضيء الطريق لأقرب الناس إليك. نعم أيتها الأخت، إن كونك في هذا البيت إنك تتحملين مسؤولية، فاحرصي كل الحرص على أن تكوني أداة خير لأهل البيت. إن رأيت خيرا فزيديه، إن رأيت خيرا فزيديه، وإن رأيت شرا فعالجيه بحكمة. كوني داعية إلى الله داخل البيت، إن الأقربين أولى بالمعروف. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنت أيتها الأخت في هذا البيت بيت الألفة والمحبة من أقرب الناس إلى معرفة مشاكلك، فحاولي أن تعالجيها بنور الإيمان ونور القرآن. نعم أيتها الأخت، احرصي كل الحرص على أن يكون القرآن وسماع الشريط الإسلامي والكتيب وقراءة الكتيب الإسلامي هو عنوان لهذه الأسرة. ثالثا من الوصايا أيتها الأخت في الله، احرصي على أن تكوني داعية خير لكل من تتصلين به من الأقارب أو الزميلات أو غيرهم بحدود الشرع، فكوني داعية خير أيتها الأخت، تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر. اعلمي أيتها الأخت أن تأثيرك أحيانا أقوى من تأثير الرجال. كم من أسرة حاول الداعون إلى الله مع الرجال فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا في هذه الأسرة المنحرفة، فهيأ الله لها بنتا ولو صغيرة هداها الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى نور في هذا البيت بسبب صديقتها أو زميلتها أو مدرستها، فهدى الله هذه الأسرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. ثم أقول في الوصية الرابعة: احرصي أيتها الأخت على طاعة زوجك. نعم، إنها وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيع المرأة زوجها عبادة لله تبارك وتعالى، ترجو به ثواب الله حتى ولو كانت قوية الشخصية، تستذل لزوجها حتى تطيعه لأن الله تعالى أوجب طاعة هذا الزوج. وإذا ما أطاعت زوجها تحول البيت إلى بيت محبة وألفة. والمرأة التي تعاند زوجها وتعصيه هي تظن أنها تفرض نفسها، وهي في الحقيقة إنما تظلم نفسها وتسبب الشرور في النهاية لنفسها. أما إذا أطاعت زوجها واحترمته وقدرته وحفظت حقوقه فإنه والحالة هذه يتحول البيت إلى بيت إيمان، إلى بيت راحة وطمأنينة نفسية. فالله سبحانه وتعالى يسخر لك زوجك ويسخر لك ولدك، وبالتالي ترجع الأمور إليك إلى طمأنينة لك أنت وإلى حالة صحية طيبة. ثم احرصي على أن تكوني عونا له على الطاعة، أعينيه على الطاعة. قد يكسر أحيانا أو تكسرين فليعن أحدكم الآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي توقظ زوجها أو الزوج الذي يوقظ زوجته. ووالله يا أيتها الأخوات إن كنا في نعمة بهذا الدين وبهذا الإيمان ليس فيها إلا من كان مثلكم. واسمعنا لهذا الحديث الذي هو بشرى ويتمناه الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة المسلمة: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أرأيتم سهولة الأمر؟ الرجال عليهم مسؤوليات ويتحملون ويتكبدون، أنت أيتها الأخت المسلمة تعملين هذه الأمور وهي هينة والحمد لله، ثم تكونين من أهل الجنة. لكن انتبهي، انتبهي إلى هذا، الصلاة، الصيام، طاعة الزوج، حفظ النفس، أن تحفظ المرأة نفسها وعرضها. ويدخل في ذلك كل ما يدخل فيه من تبرج وسفور وتعطر أمام الرجال إلى آخره، لأن هذا كله معناه مخالفة لهذا الأصل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يا أيتها الأخت فحافظي على فرائضك وأطيعي زوجك، تدخلين الجنة بسلام. الوصية الخامسة وأفردها وإن كانت متعلقة بالزوج لأهميتها، ألا وهو أن تحرصي على أن تكون علاقتك بأهل زوجك طيبة، وعلى أن تكوني ممن يأمر زوجها بأن يبر بأهله وبوالديه بصفة خاصة. أم زوجك أيتها الأخت احرصي على أن تكوني لها بنتا مطيعة، لا تنظري إلى كلام الأخريات ولا إلى كلام البنات ولا إلى أي شيء، أنت تبحثين عن السعادة في الآخرة، السعادة في الآخرة بأن تطيعي زوجك وأن تجعليه عونا وأن تعينيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن الطاعة أن يكون برا بوالده. وإني لا أتعجب من بعض النساء التي فعلا تحرص على أن الزوج ينقطع عن والدته وعن أهله، وأنا أقول لا يتصور هذا أو لا يفعل هذا إلا امرأة مجنونة فعلا، غير عاقلة فعلا. وإلا فبالله، هل هناك خير في زوج يعق والديه؟ والأمر قد ينعكس عليها فعلا، هي تظن أنها كسبت القضية، كسبت الجولة وقطعت زوجها عن أهله وعن والده وخلصت لها. الذي يحدث أحيانا أن الله يسلط زوجها عليها في النهاية، أو أن الله يسلط عليها أولادها فيما بعد ذلك، لكن زوج لا يبر بأمه وأبيه وأهله هو زوج لا ينفع، لأنه بالنسبة له لا تزال المسؤولية في بر الوالدين باقية. أنت صرت مع زوجك فخفت عنك المسؤوليات الأخرى وصارت طاعة زوجك مقدمة، لكن بالنسبة لزوجك لا، عليه مسؤوليات متعددة، وبره بوالديه باق، فإن عقهما فهو عاصم، وأنت والحالة هذه تكونين متزوجة تعيشين من زوج عاصم يعق والديه، فهو شبيه مع بعض الاختلاف بامرأة تتزوج من زوج يشرب الخمر أو نحو ذلك من الكبائر، بل قد يكون هذا أشد. فيا أيتها الأخت العاقلة، إن الدنيا فانية، وهذا هو الميزان الذي ننطلق منه من هذه الكلمة التي ألقيتها عليك، فكوني عونا لزوجك حتى ولو كانت أم زوجك أو أهله أو غير ذلك يتصرفون أحيانا تصرفات غير طيبة، كوني أنت طيبة معه، وراقبي ربك ولا تراقب الخلق، وناقشي هذا الأمر مع زوجك بصراحة. الوصية السادسة التي أوصي بها نفسي وأخواتي هو أن تتعلمن العلم الشرعي المبني على العقيدة الصحيحة البعيدة عن البدع، فإن البدع كثرت أيتها الأخوات في هذه الأيام، ووالله إن قليلا على سنة، سنة موجودة في الكتاب والسنة ما فيها شك، خير لك ألف مرة والله من بدعة حتى ولو زينها المزينين. فيا أيتها الأخت كوني على منهاج السلف الصالح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن من ينجو من عذاب الله من النار قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن من ابتدأ بدعا فليعلم أنه على غير منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فاحرصي أيتها الأخت على أن تتعلمي العقيدة وعلى أن تعلميها، ركزي عليها. العقيدة هي الأساس في التربية وفي الفهم وفي الخلق وفي السلوك وفي كل شأن من شؤون الحياة. فاحرصي على تعلمها وتعليمها وعلميها لكل من حولك، وأخص بذلك الأسرة. ربي أولادك على العقيدة. إذا جئت لتعلمي ولدك فعلميها الأمور التي تنفع، أمور الدين وأمور الخلق. لا تكوني كما يفعل بعض النساء أو بعض الآباء، يقول لولده أنت ممتاز غدا تنجح وتصبح لك سيارة وفلة. عجيب هذا، هذه أطماح الحياة. وهل تأمنون أن تعيشوا إلى ذلك؟ وهل هذه الدنيا بلغت هذا القدر؟ لا، علقي ولدك بالله، علقي ولدك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلم سنته ويتأدب بآدابه. ذكريه بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار. علميه بتبسيط من خلال القصة، من خلال الكلمة، من خلال الموعظة. فإن خير ما يتفتق به ذهن الصبي وفمه أيضا أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتحفظه. فاحرصي على أن تجعل ابنك يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن في المساجد وحلقها. كوني أيتها الأخت نورا للأسرة ولغيرها. كوني فعلا ربة بيت عاقل تضفي على البيت عمل العقلاء من النساء دينا وأدبا وخلقا وعقلا وكرما. نعم وكرما، بحيث تصبح هذه المرأة فعلا مضرب المثل لغيرها من النساء الأخريات. ووالله ليس بينكن وبين هذا إلا أن تعزم الواحدة عزمة صادقة على أن تتعاون هي وزوجها على أن تبني هذه الأسرة. إياك والمشكلات، لا تثير المشكلات لأتفه الأسباب وتعيشي ليلك في حنق وغضب لأن فلانة قالت أو قال فلان أو نحو ذلك. هذه أمور تافهة. اغفري لأصحابها، قولي سامحهم الله وأريحي قلبك ونفسك. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل 3 أيام يقول فيه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة تعجبوا من هذا الرجل، وواحد منهم ذهب إليه وبات عنده ليعلم ماذا في عبادته، فلم يجد عنده كثير عبادة ولا قيام ليل. فسأل قال ما الذي بلغ بك أن يقول فيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك من أهل الجنة وأنا ما رأيت عليك مزيد؟ قال له ما هو إلا ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي حسد ولا غل لأحد. ينام مستريح القلب مطمئن النفس، وهذا يعينه على صحته ويعينه على معالجة مشكلاته. أما هذا الذي يأكل نفسه حسدا وغيظا ونظرا إلى الآخرين فهذا يحرق نفسه ولا يجد ولن يجد إلا ما كتب الله له. ثم أختم هذه الوصايا أيتها الأخوات بوصية تتعلق بداء عضال بلينا به في هذه الأيام، ألا وهو داء الدشوش التي تنقل من المحطات العالمية من بلاد الكفر أقبح ما عند الكفار اللي يلقوه عليه. نعم أيتها الأخوة، بالله عليك يا أيتها الأخت، فتاة طيبة مصلية جالسة في خدر بيتها حصان رزان متحجر، أنى يأتيها الفساد؟ إن هذا البلاء أتاها من فوق، يدخل عليها من وراء الجدران لتشاهد أقبح مما تشاهده المرأة الغربية في بلادها. فكيف يؤثر هذا على خلقها وسلوكها؟ وكيف يؤثر على خلق وسلوك الأولاد؟ بل كيف يؤثر على خلق وسلوك النساء والرجال والمتزوجين والمتزوجات؟ إنه والله أيتها الأخوات داء عضال ومرض فتاك. قد نكون الآن نضحك ونسولف ما ندري، لكن والله إنه مرض يسري ولا ندري بالمشكلة حتى تقع. فاتقين الله أيتها الأخوات في هذه الدشوش، اعزمن عزما على أزواجكن أن ينزعوا هذه الدشوش، اعزمن عزما أكيدة وقوية على أن تزيلوا من بيوتكن هذا البلاء وهذا الداء العضال. والله إنه لمرض عضال، إنه سم، سم الآن يفتك لكن لا نشعر به، لأنه يعطى، نعطى إياه بشكل أبيض ومعه قليل من الحلاوة، الحلاوة الدنيوية والمتعة الدنيوية. أيتها الأخوات، هذه وصايا أوصيكم بهن وأوصي بها نفسي وكل مسلم ومسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين الأبرار، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا علما نافعا وإيمانا خالصا وعملا صالحا وتوبة نصوحا، وأن يجعلنا ممن يموت وينتقل من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده ومن حوضه شربة في العرصات لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يعيذنا من نيرانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونشكر للأخوات حسن إنصاتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات والوصايا الطيبة والنيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيتها الأخوات، إذا كان هنالك أسئلة فلعلها ترسل إلينا حتى يجيب عليها الشيخ فيما بقي من دقائق، ثم نختم هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم الصبغة غير السوداء؟ ثم تسأل أيضا وتقول: ما حكم لبس البنطلونات الواسعة للنساء؟ وأيضا تسأل عن حكم التصوير أيضا.
أما الصبغة للشعر، شعر الرأس، إذا لم يكن فيها تشبه بكافرة معينة فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك. أما البنطلونات الواسعة فالظاهر أن شرطها هو شرط اللباس، فاللباس إذا كان ساترا ولا يبين حجم أعضاء المرأة فلا بأس به، لكن الذي يظهر لي أن غالبية البنطلونات حتى ولو وسعت فيها نوع تشبه أولا، وأيضا فيها إظهار لحجم جسد المرأة، فهي بحسب ما أعرف لا تجوز بالنسبة للمرأة في خارج بيت زوجها. أما التصوير فالكلام حوله كثير ومعروف، والذي نرجحه أن التصوير حرام بكل صور إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة الماسة، لأن بعض الناس ظن أنه إذا وفتي بصورة للتابعية يتحول التصوير كله إلى حلال، ونحن نقول لا، النصوص دلت على أن التصوير حرام، وسبب التصوير كما ورد في الأحاديث إما الخوف من الشرك لأنها تعظم هذه الصور أو مضاهاة خلق الله. لهذا فالذي نوصي به إخواننا وأخواتنا جميعا أن يبتعدوا هذا إلا ما كان منه ضرورة. نعم.
تقول الأخت السائلة: أعيش أنا وزوجي ويعيش معنا أخو زوجي منذ 10 سنوات وليس له مكان آخر غير عند أخيه، فما حكم الكشف على أخ الزوج في هذه الحالة وجزاكم الله خير؟
لا يجوز الكشف على أخ الزوج، لا يجوز مطلقا سواء عاش معكم أم لم يعش. واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا يقول لك الشيطان قد رآك وانتهى الأمر. لا، الشرع حينما يأمر بأمر فهو يأمر به لحكمه، وهذه الحكمة باقية. نعم.
جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة: هل يعتبر المصحف الموجود في السوق والذي على جانبيه تفسير قليل للآيات مصحف أو يعتبر تفسير؟ وإن كان تفسير هل يجوز للحائض أن تمسه أو تمسك به؟
الذي يظهر لي أنه مصحف، مصحف علقت عليه تفسير بعض الآيات، فالأصل هو المصحف، وإنما يسمى تفسيرا إذا كان الأصل هو التفسير والآيات من بينه. لذا فهذا المصحف نرى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمسه.
تقول الأخت السائلة أنها أتت وزوجها من الرياض لزيارة الأهل، وتقول: كنت أتمنى أن أؤدي العمرة قبل الوصول إلى جدة، ولكن لم يرد أن يؤديها، لعلها تقصد لم يرد أن يؤديها زوجها. وبعد أن أتينا إلى جدة أراد زوجي أداء العمرة، فهل يجوز أن أحرم من جدة أم من الميقات؟
والحالة هذه تحرمين من جدة، من نفس الشقة اللي أنتم فيها، تغتسلون وتلبسون ثياب الإحرام وتلبون. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: أيهما أشد خطورة، الصليب أم الصور التي على الملابس أو الأدوات المنزلية؟
كل له خطورة، هذا خطر وهذا خطر، ونشر الصلبان وغيرها فيه دعاية لدين النصارى الكفار الذين يزعمون أن عيسى رسول الله صلب، والله يقول: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، والصور فيها في ما فيها مما تعلم، فالكل خطر.
تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، نرى كثيرا من النساء تكون متسترة إلا أنها تبدي يديها في الأسواق وأمام غير المحارم بحجة أنها ليست عورة، فما رأي فضيلتك؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنها عورة، أن الوجه واليدين عورة، لذا فننصح الأخت أن تستر يديها، وإذا ما ظهرت دون قصد بأن لفها هواء أو غير ذلك فهذا إن شاء الله معفو عنه، لكن الأصل فيها أن تستر يديها، هذا الذي ننصح به أخواتنا.
جزاكم الله خير. تقول أخت السائلة: إن ابن خالي توفي، فهل يجوز أن أقوم له بعمرة أم يفعلها زوجي؟
والله إذا كان هذا القريب غال عليكم فيجوز أن يفعلها، أن تفعلينها أنت أو يفعلها زوجك وتهدونها إليه.
تقول الأخت السائلة: إذا كان مصلى النساء ينفصل تماما عن الرجال ولا يرونه، هل تجوز صلاتهن؟
ما معنى ينفصل؟ إذا كان داخل المسجد وبينه جدار فقط فنعم تجوز، أما إذا كان بينهما طريق أو شارع تمر منه سيارات أو يعبر منه الناس فلا. والذي أعرفه من المساجد أنها منفصلة، لكن ليست منفصلة بأن يكون بينهما طريق ونحوه، وإنما بينهما جدار، فلا يعني يرى أحد أحد ولا يسمع أحد أحد، وهذا كله من المسجد، فصلاتها صلاة في المسجد.
جزاكم الله خير. تسأل الأخت السائلة عن كيفية التخلص من الشيطان ووسوسته غير قراءة سورة الفلق والناس، ثم تسأل وتقول هل يمكن أن يتأثر الإنسان بشيء من السحر من شخص آخر؟
أما كيف يتخلص الإنسان من الشيطان ووسوسته فهذا بأمور أنت ذكرت شيئا منها، وهو قراءة المعوذات، وكذلك أيضا بقراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ في ليلة آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن إلى آخر السورة، من قرأه في ليلة كفتا. واختلف العلماء فيه عن أي شيء كفتاه، فقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان. وكذلك أيضا احرصي كل الحرص على أن لا تدخلي على نفسك وسائل الشيطان، فإن الشيطان ينخنس وعملك للطاعة يطرد الشيطان. الشيطان مخلوق مثل غيره، فإذا وجد صاحب الطاعة انخنس عنه وابتعد عنه، لكن إذا وجد الفارغ اللاهي تسلط عنه. وتعوذي بالله دائما من الشيطان الرجيم، وخاصة إحضار قلبك وقت الصلوات، وما يحدث من وسوسات أحيانا بالنسبة لك في صلاة أو في غيرها، فهذا أمر يشترك فيه الجميع، لا يكاد يخلو منه أحد. أما بالنسبة للسحر وهل يمس الإنسان، فالسحر له حقيقة وقد يضر الإنسان، لكن الشيء الذي يجب أن يقطع به المؤمن والمؤمنة هو أن هذا الساحر أو غيره لا يستطيع أن يضر أحدا بأي شيء إلا بإذن الله. نشأ عند بعض الناس الخوف من غير الله، يعني تخاف الرجل، تخاف المرأة أو يخاف الرجل من هذا السحر أن يصيبه. والله تعالى قال لما تحدث عن السحر قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يخاف الإنسان إلا من الله ويفعل الأسباب. لهذا فالمرأة إذا كانت مؤمنة صارفة عليها أن تطمئن وأن تعتمد على الله وأن تتوكل على الله وأن تستعيذ بالله من كل عين لامة ومن كل سحر ومن كل شيطان، والله سبحانه وتعالى يحمي عباده المؤمنين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل الأخت السائلة وتقول: ما حكم نتف بعض شعر الحاجب للزينة كطرف الحاجب، وما هو النمص، وما حكم نتف الشعر في وجه المرأة للزينة، وهل تدخل فاعلته في حكم النامسة؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز نتف طرف شعر الحاجب لأنه من النمص، التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يفعلنها. ولذا فنتف شعر العين أو شعر الحاجب لا يجوز، وكذلك أيضا بقية شعر الوجه، إلا ما كان منه شبهة للرجال، شبهة بالرجال، مثل أن يكون في المرأة شعرات في الشارب أو في اللحية فلا بأس بنتف ذلك، أما ما يتعلق بالحاجبين وغيرهما فلا يجوز. نعم.
تقول الأخت السائلة: مشكلتي تحيرني ليلا ونهارا وتشل تفكيري، وهو أني والحمد لله على خير بفضل الله ونعمته، ومشكلتي هي أن زوجي على خير والحمد لله، ولكن ينشغل كثيرا جدا عن مجالس الخير والصالحين، ينشغل بالدنيا عنهم وما فيها، وهو أيضا يظن في نفسه خيرا ويزكي نفسه دائما ويظن أنه خير الناس، ولقد حاولت معه بشتى الطرق ولكن لا فائدة، دلني على علاج لهذه المشكلة جزاك الله خيرا.
والله يا أيها الأخوة، هذه ليست إن شاء الله مشكلة، ما دام أنت وإياه على خير وهو مشغول بالدنيا فهذا والحمد لله أمر أهون. لهذا فأولا لا تضخم المسألة في نفسك، يعني لا تحولي المشكلة إلى مشكلة، بل عليك أن تكوني مع زوجك حتى ولو كان عنده مثل هذه العيوب
وقل رجل أو امرأة يخلو من عيوب، عليك أن تنظر إلى المسألة نظرة هادئة طبيعية، ثم عالجيها من بعيد. يعني مثلا يمكن بدون أن ينتبه زوجك أن يأتيه شريط من بعيد بدون ما يكون منك، ويسمع مثلا شريط فيه بيان وتقوى، ويسمع مثلا أو يقرأ كتيب أو غير ذلك من الوسائل، فلا تحاولي أن تجعليها مشكلة حادة تذكرين وتتكلمين بها في كل وقت أو في كل وقت. ثم عليك مع ذلك أيتها الأخت بالدعاء له بظهر الغيب أن الله يهديه وأن الله يبصره وأن الله يزيل عنه عجب نفسه، ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.
تقول الأخت السائلة: لدي زوجة أخي أنصحها بعدم مشاهدة التلفزيون وسماع الأغاني وتبدي لي اقتناعها بالشيء، وبعد ذلك علمت بمشاهدتها للتمثيليات، كيف يمكن أن أنصحها؟
لا تيأسي، كرري بأسلوب طيب معها. هذه المرأة التي توافقك فيها خير، لأن بعض النساء عنيدة، لكن هذه فيها خير إن شاء الله تعالى. فلا تظني أنك إذا نصحت انتهى الأمر وأنها استجابت وانتهى الأمر، لا، الشيطان حريص، فهو حريص على كل الناس، وهي بلا شك أنها متأثرة بك، لكن أيضا ضعفت أمام مغريات الشيطان. لهذا فالذي ننصحك به أن تكرري وتعدد الأساليب، وأن تكثري من زيارتها، وتدعي لها في تدعين لها بظهر الغيب. المهم أن الإنسان لا يأس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان دعي فلم يستجب، ثم دعي فلم يستجب، ثم دعي فلم يستجب، ثم إن الله سبحانه وتعالى هدى والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من دعا أمة إلى الهدى فما استفقت. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي يروي الأحاديث، أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم رضي الله عنه وأرضاه وأبت أمه أن تدخل في الإسلام، وعاش هو إياه، هو مع الرسول يسمع الأحاديث ويحفظها ويعلمها، وهي إذا جاء إليها أسلمي أدخلي في الإسلام تأبى. وتصورنا حال أبي هريرة الصحابي الجليل الذي عرف الله وعرف الإيمان والتقى برسول الله، يدخل فيرى أمه، فيرى أمه لا تسلم، يخاف عليها من عذاب الله إن ماتت على ذلك، لأن الذي يموت على الشرك مخالد مخلد في النار، ومع هذا يحاول ويحاول ويحاول فما استطاع. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام وهو حزين، وقال: يا رسول الله، ادعو لأم أبي هريرة بأن الله يهديها. طبعا هو يعلم أن الرسول لا يملك من الأمر شيء، لو كان الرسول يملك الهداية لأعطاها عمه أبو طالب الذي مات على الكفر، فأبو هريرة يعلم أن الرسول لا يملك. الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أبا هريرة أراد أن يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيتها الأخوات من أنواع الدعاء المشروع. يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، أو يتوسل إلى الله بإيمانه بالله وبعمله الصالح كما فعل أصحاب الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أو يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي، فيقول له: ادعو الله لي أو ادعو الله لأخي. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأبو هريرة قال: يمكن. فرجع إلى بيته يريد أن يحاول مع أمه، لعله يجد شهر شهرين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد محاولاه. وقرأ عليها الباب فوجدها مغلقة الباب، وسمعها وسمع خلخلة ماء داخل البيت، فلما راد ان يدخل قالت كف يا ابا هريرة انتظر. فانتظر حتى انتهت من غسلها ولبست ثيابها، فقابلت ابنها تقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فيا ايتها الاخت احرصي على الدعوه الى الله وعلى الدعاء، سلاح المؤمنين في كل وقت احرصي عليه. وانت حتى وان لم يستجب لك الدعاء فانك تلقين ذلك اجرا عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو بغير اثم ولا قطيعه رحم الا كان على الله ان يعطيه احدى ثلاث خصال: اما ان يستجيب دعاءه، او ان يدفع عنه من الشر مثله، او ان يدخر له ذلك اجرا عند الله يوم القيامه. فقال الصحابه: اذا نكثر من الدعاء، اي ما دام ان الامر فيه نتيجه وفائده 100% اما في الدنيا او في الاخره نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاه والسلام: الله اكثر. فلا ينبغي لمؤمن ان يقول دعوت فلم يستجب لي ثم ييأس ولا يدعو، لا، يدعو ليلا ونهارا لان الدعاء عباده. نعم.
اثابكم الله. تقول الاخت السائله: يوجد لدينا دش في منزلنا وانا لا اريده، ولكن زوجي احضره ونصحته فلم يستجب لي، فماذا علي ان افعل؟
والله يا ايتها الاخت احرصي على ان تدعو زوجك، وان امكن ان تصممي تصميما اكيدا على ان هذا منكر لا يجوز فافعلي ذلك. هناك زوجه كان زوجها لا يصلي، ونصحته ثم نصحته ثم نصحته فأدخل، وفعلا ذهبت الى بيت اهلي وقالت: انا لا اجلس مع رجل لا يصلي. وبقي الرجل قرابه السنه يابى ان يتزوج ويابى ان يصلي، وطلب منه اهله ان يتزوج امراه اخرى فابى. فلما مضى عليه زمن استسلم لهذا الشرط الشرعي وقال: اعود واصلي. وفعلا عاد يصلي، وعادت اليه زوجته، وما مضى عليه شهران الا وهو يدعو لها ويقول: جزاك الله خيرا، يا ليتني اطعتك منذ زمن طويل حتى اكون من اهل الصلاه. لذا فالذي ادعوك اليه هو ان تدعينه وان تحاولين معه بشتى الوسائل وتبين له الاضرار وتخوفنه من عذاب الله، وان عزمت عزمه قويه عليه لعله يتعظ. لا اقول بان بفراق او بنحوه، ولكن بعزمه قويه تدل على انك غضبت غضبا شديدا لله تبارك وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيكم من هذا الداء وان يعافي المسلمين جميعا.
نختم بهذا السؤال. تقول فيه الاخت السائله: فضيله الشيخ، ما هو الميزان الذي ينظم للمراه المسلمه حياتها بحيث لا تنسى نصيبها من التمتع بالدنيا وألا تسوز في أمر آخرتها؟
هذا الميزان والحمد لله ميزان واضح، فالله سبحانه وتعالى لم يحرم الزينة، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذا فالمرأة التي رزقها الله مالا تتمتع بما أعطاها الله من فلة كبيرة جميلة، ومن سيارة طيبة، ومن ألبسة طيبة، بحدود الشرع، بضوابط الشرع. ثم إنها لا تنسى ربها ودينها، فهي تأخذ من الدنيا ما يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى، لا تترك الدنيا من أولها وآخرها إلى آخرها، لا، لكن تأخذ منها بما أعطاها الله سبحانه وتعالى بحيث لا ينسيها ذلك الآخرة. هذا هو الميزان. ولتعلم الأخت أنه كلما تعلق قلبها بالآخرة كلما نظرت إلى الدنيا نظرة فعلا تليق بها، أي أن المرأة حتى ولو كانت ثرية أو غير ذلك ما تجد ثراءها يولد عندها غرورا وتكبرا على الناس أو تعلقا بالمادة أو حزنا عليها أو خوفا على فواتها، وإنما إذا حصلت تستخدمها. وهذه النساء يا أيتها الأخوات موجودة، تقابل واحدة منهم فتجد ما شاء الله عقل وحكمة و ثياب ساترة، ومع ذلك تنظر إلى البيت وأناقته وأثاثه فتجد ما شاء الله شيء خير كثير. لكن هذه المرأة العاقلة تضفي عليه بدينها وخلقها وحرصها على أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، لا تفاخر بها ولا تجعل من هذه هي مقياس المرأة، فتستقبل مثلا المرأة الثرية لتفاخر بها، وإذا جاءتها امرأة فقيرة ولو كانت صالحة لا تنظر إليها، لا، وإنما تعامل الناس بخلق وأدب ليس مقياسها دنيوي، وتأخذ من الدنيا ما أحل الله لها. هذه هي الحال الصحيحة، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأختم أيها الإخوة هذه الأسئلة بملحوظة وردت، وهي فيما يتعلق بالدروس. والحقيقة أنا أقول إن الإمام جزاه الله خيرا أخبرني أن هناك دروسا في هذا المسجد، أخبرني حقيقة منذ زمن، وحقيقة هذا شيء يبهج ويفرح أن يكون في مثل هذه المساجد داخل الأحياء دروس تعلم فيها العقيدة والكتاب والسنة. وهذه الدروس سواء كانت حلقات تحفيظ القرآن للبنات وفيها خير كثير، ويا حقيقة أجر أم تحافظ على ابنتها وتأتي بها إلى هذه الحلقات لتحضرها. نعم إنها أم عاقلة وأم رشيدة، أسأل الله أن يثبت الجميع على دينها. فكون الأمهات والبيوت يحرص على أن يأتوا ببناتهم ليتعلمن القرآن العظيم في هذه الحلقة العظيمة، لا شك أنه باب من الخير عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ما ينفع الأمم بعد وفاته قال أولد صالح يدعو له. وكذلك أيضا بالنسبة للدروس التي تلقى كل أسبوع أو كل نصف شهر، فهي دروس خيرة وفيها فائدة ولا تأخذ من الوقت إلا ساعة واحدة. لذا فإنني أدعو أخواتي أن يحرصن على حضور هذه الدروس حتى ولو كانت الواحدة مشغولة، احرصي على هذا الدرس وحثي أخواتك وجيرانك وأقربائك على أن يحضروا، استفدنا، إنها جلسة خير، جلسة فيها خير وفيها نور. الواحدة من كنا قد تجلس أحيانا للساعات في سهرات أو غيرها على غيبة أو نميمة أو أكل لحوم أو غير ذلك لحوم الناس، وهذا درس خير، فاحرصنا أيتها الأخوات على حضور هذه الدروس فإن فيها خيرا وبركة. هذه وصيتي النهائية لكم، وفق الله الجميع للخير وهدى الله الجميع.
جزاكم الله خير وثابكم الله على هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم وأن يبارك في جهودكم. وجزا الله الأخوات التي حضرنا هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن وأن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزا الله الجميع الخير.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,545.